السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أسأل أن يديم علينا قناة الرحمة، وأن يجعلها رحمة للعاملين فيها وللدعاة فيها، وأن يجعلها رحمة لجميع المسلمين، وأن يجعلها رحمة على العالمين. اللهم احفظها بحفظك، اللهم أيدها بتأييدك، اللهم أمدها بمدد من عندك. اللهم من أراد بها شرا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وقارون. اللهم من أراد أن يطفئ هذا النور، فأرنا فيه عجائب قدرتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، موضوع الحلقة الإسلام والآخر. الإسلام والآخر، نسمع هذه الكلمة في هذه الآونة الأخيرة كثيرا. الآخر، الآخر، الآخر. أحبتي في الله، إننا والحمد لله ننتمي لأمة عظيمة لا يظلم في جوارها أحد، ولا يضام تحت سلطانها أحد. أمتنا أمة عظيمة، شهد الله عز وجل لها بالفضل وبالعدل، فقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط في كل شيء، فلا غلو ولا تقصير، فلا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال المفسرون وسطا أي عدلا. شهادتنا مقبولة في الآخرة عند الله على جميع الأمم، شهادتنا في الآخرة مقبولة على جميع المرسلين وعلى جميع النبيين. أمة فضل وخير وبركة ورحمة ونور، شهد الله لها بالخير وبالفضل، فقال في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله يثني عليكم، الله عز وجل يمتدحكم، فيقول جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الأمة العظيمة التي رفع الله من شأنها وأعزها وملأها بالشموخ والسؤدد والعز والكرامة، جعل الله في عنقها واجبات يجب أن تؤدى لغير المسلمين. فما هي واجبات المسلمين تجاه غير المسلمين؟ ما هي حقوق غير المسلمين عند المسلمين؟ عايزين نعرف ما الذي صنعه الإسلام مع الآخر. عايزين نذكركم بعدالة الإسلام، عايزين نتنسم رحمة الإسلام مع خصومه، عشان نعرف أن هذا الدين هو الدين الحق، وعشان نحمد الله بعدد أنفاسنا على أن خلقنا من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من المعروف شرعا أن أصحاب الشرائع المخالفة للإسلام ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى أهل كتاب وإلى أصحاب ديانات أرضية ووضعية أخرى، وثنيون، عباد بقر، عباد نار، السيخ، المجوس، الملاحدة، هذا قسم من غير المسلمين. والقسم الثاني هم أهل الكتاب من يهود ونصارى، وهؤلاء لهم معاملة متميزة جدا في الإسلام، فلنا أن نأكل من ذبائحهم، ولنا أن نتزوج من نسائهم، وبيننا وبينهم قواسم مشتركة كثيرة، إذ أنهم يؤمنون بالله وبالجنة والنار والقيامة والملائكة والجن، وإن كان إيمانهم امتلأ بتحاريف وتخاريف وغير معتبر، لكن بيننا وبينهم قواسم مشتركة. وهناك تقسيم آخر لخصوم الإسلام، هذا التقسيم بحسب موقفهم من أمة الإسلام. غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين، إلى محاربين وإلى مسالمين. أما المحاربون الذين يحاربون الإسلام ويعتدون على المسلمين، ديننا علمنا حتى في حربهم أن نحارب بأخلاق الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، إذا ودع جيشا أوصى القادة فقال: لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا شيخا، يعني شيخه سنه، لا تقتلوا راهبا، لا تقتلوا امرأة، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تمثلوا، يعني بجثمان واحد من أعدائكم مات، لا تجهزوا على جريح. انظر إلى أخلاق الإسلام في الحرب مع المحاربين الذين يعتدون ويسيلون دماء المسلمين. أما الصنف الثاني من غير المسلمين بحسب موقفه من أمة الإسلام فهم المسالمون. والمسالمون ينقسمون إلى معاهدين ومستأمنين وأهل ذمة. سمعت اللي قلته لحضرتك في أخلاق الإسلام في الحرب؟ النبي كان يقول للجيش: إياكم أن تقتلوا وليدا، إياكم أن تقتلوا شيخا، إياكم أن تقتلوا راهبا، إياكم أن تقتلوا امرأة. انظر إلى هذه الأخلاق، أين هذه الأخلاق الآن في حروب غير المسلمين مع المسلمين؟ ماذا فعل الملحدون بالمسلمين في الشيشان؟ مهازل يندى لها جبين البشرية. ماذا فعل الصرب بالمسلمين في البوسنة والهرسك؟ مآسي لن تمحى من ذاكرة التاريخ. ماذا فعلت فرنسا في الجزائر؟ قتلت مليون مسلم، فالجزائر بلد المليون شهيد. ماذا فعلت إيطاليا في ليبيا؟ قتلت مئات الألوف. ماذا فعلت إنجلترا في الهند الإسلامية، في مصر، في فلسطين، في العراق عند احتلالها في القرن المنصرم؟ دماء، قطعت مئات الألوف من الرؤوس. ماذا فعل الصليبيون في الحملة التي احتلوا من خلالها أرض فلسطين؟ قتلوا في يوم واحد 70,000 مسلم في باحة الحرم القدسي في الأقصى، حتى كانت خيولهم تسير في دماء المسلمين إلى ركابها. ماذا فعل الصهاينة بإخواننا في أرض فلسطين؟ وما زالوا يضربون الأطفال والشيوخ، يقصفون المساجد، يقصفون المستشفيات، ومأساة غزة ليست منا ببعيد. ماذا فعل بإخواننا في العراق وفي أفغانستان؟ ماذا صنع الصهاينة بإخواننا في أرض لبنان؟ قصفوا الملاجئ، ما نسينا قانا وما كان منهم عندما قتلوا مئات الأطفال وهم يحتمون بملجأ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لكل عاقل في هذا العالم، اقرأ التاريخ حتى تعلم من هو المتهم، من هو الإرهابي، من هو الدموي، من هو المتعصب، من هو المتطرف. اقرأ تاريخ الإسلام واقرأ تاريخ غير المسلمين وستعرف. لو كان في رأسك شقشقة من عقل أو بصيص من نور، من هو المجرم، من هو المعادي، ومن هو الذي جاء بالرحمة وبالسلم وبالأمن وبالأمان. إخوتي في الله، يتهم البعض الإسلام بالتعصب وبالحيف وبالظلم للفئات الأخرى التي تعيش في ظل سلطانه، وهذا اتهام ظالم وجائر لا يقف إلا على ساق واحدة وليس له أساس من شريعة ولا من تاريخ، بل العكس. لقد شرع الإسلام العظيم حقوقا كثيرة لغير المسلمين وجعلها واجب في عنق كل مسلم، فما هي حقوق الآخر التي كفلها الإسلام؟ الحق الأول، الدعوة إلى الله بأدب وبحكمة وبلطف وبلين، وجدال بالتي هي أحسن، وموعظة بالحسنى. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا ديننا، هذا إسلامنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. للمسلم وغير المسلم، للصالح والطالح، للطائع والعاصي، هذا ديننا. وقولوا للناس حسنا. ولما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، أوصاه بوصية قال له فيها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتعامل يا ابني مع اليهود ومع النصراني ومع المجوسي ومع البوذي ومع الملحد ومع اللي ملوش ملة، اتعامل مع كل البشر بأخلاق الإسلام. وخالق الناس بخلق حسن. بل بعث الله عز وجل نبيين كريمين إلى طاغية جبار سفاك للدماء، سبق في علمه أنه لن ينزجر ولن يرتدع ولن يؤمن، ومع ذلك أمرهما بقوله: فقولا له قولا لينا. بعث الله موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون، فقال لهما: فقولا له قولا لينا، يعني لينا مش مداهنة، ما تنفقهوش، قول الحق برفق. فقولا له قولا لينا. هذا هو ديننا يا عباد الله. يبقى الحق الأول لغير المسلمين على المسلمين الدعوة إلى الله لاستنقاذهم من الظلمات التي يغرقون فيها إلى النور، لاستنقاذهم من نار جهنم إلى جنات النعيم، الدعوة إلى الله، وعدم إكراههم على الدخول في الإسلام. لا يكره أحد أبدا على الدخول في الإسلام. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تدري هذه الآية لماذا نزلت؟ وإن كان القرآن بعمومه اللفظ وليس بخصوص السبب. روى الإمام أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة مقلاة، مقلاة يعني لا يعيش لها ولد. قبل الإسلام المرأة في يثرب التي لا ترزق بالأولاد كانت بتنذر نذر تقول إيه؟ اسمع: كانت المرأة مقلاة يعني لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. في اتصال يا شباب ولا إيه؟ طيب بارك الله فيكم. كانت المرأة مقلاة يعني لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا يخرجون معهم، هنخدهم ونكرههم على الإسلام. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بل نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار من بني سالم ابن عوف يقال له الحصني، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال يا رسول الله ألا أستكرههما، يعني على الدخول في الإسلام، فإنهما أبيا إلا النصرانية، مش عايزين يدخلوا في الإسلام، متمسكين بالنصرانية. فأنزل الله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن الحق الأول لغير المسلمين، على المسلمين الدعوة إلى الله وعدم إكراههم على الدخول في الإسلام. وحب نسمع كلمة سخيفة كلها حمق وكذب وزيف، يقولك الإسلام انتشر بحد السيف بالإكراه. وأنا أقول ولماذا نكره الناس على الدخول في الإسلام وديننا ظاهر الدلالة قوي الحجة؟ أي إنسان في دماغه شقشقة من عقل أو بصيص من نور لو قرأ القرآن بإنصاف لا أسلم. لماذا يكره الناس على الدخول في الدين وديننا قوي الحجة ظاهر الدلالة وربنا غني عن العالمين؟ ثم هل يعول على أحد دخل الإسلام بالإكراه؟ عند الشدائد لن نجده. إننا نفرح عند دخول أي أحد إلى الإسلام لا لأنه بإسلامه سيعز الإسلام من بعد ذلة أو سيقوى من بعد ضعف، لا، الإسلام عزيز بطبعه قوي منصور حتى لو مات كل أهل الإسلام، الله تكفل بنصره، الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إحنا بنفرح لما يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي يخش في الإسلام، مش عشان هو هيفيد الإسلام بحاجة، إحنا بنفرح له هو، لأن ربنا استنقذه من النار عندما أكرمه بنعمة الإسلام. ورحم الله الإمام أحمد العالم المتواضع، قال له أحدهم جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال اسكت، انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا. فوالله ثم والله لم يكره أحد أبدا على الدخول في الإسلام، ولم ينتشر الإسلام أبدا بحد السيف كما يقول أعداؤه، بدليل وجود عشرات الملايين من غير المسلمين الذين يعيشون في قلب العالم الإسلامي. إن وجود هؤلاء أكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وإلا لو انتشر بحد السيف فلماذا بقي هؤلاء مئات السنين؟ وجود غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس وكذا وكذا بين المسلمين أكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. ثم لو دخل الناس الإسلام كرها في وقت قوته في وقت سلطانه لخرجوا منه في وقت ضعفه. وقد مرت أمة الإسلام بمحن وبأوقات ضعف كثيرة، كزمان اجتياح التتار للعالم الإسلامي، تدخلوا بغداد وذبحوا أولاد الخليفة وأخذوا بناته وزوجته سبايا وحطوه في شوال وقتلوه رفسا. طيب ضاعت دولة في الإسلام، ما عادش في سلطان ولا قوة، لو الناس كانت مكرهة لخرجت عند وقت ضعف دولة الإسلام. الصليبيون اجتاحوا العالم الإسلامي، الناس ما خرجتش من الإسلام ولا حاجة، بل على العكس في وقت المحن في وقت الشدائد يزداد المسلم تمسكا بدينه، يزداد المسلم إقبال على ربه عز وجل، تمتلئ المساجد في وقت المحن وفي وقت الشدائد، بل لعلك تدهش إذا علمت أن التتار الذين اجتاحوا كل العالم الإسلامي وقتلوا الخليفة وذبحوا القضاة والعلماء والوزراء، التتار دول دخلوا في الإسلام وبقوا من جنود الإسلام ونشروا الإسلام. وأنا أعجب وأسأل، منذ متى والمنتصر يدخل في دين المنهزم؟ منذ متى والغالب يدخل في دين المغلوب؟ هذا لا يكون أبدا إلا إذا كان المغلوب على الحق، إلا إذا كان المهزوم على الحق. فكلمة بقى الإسلام انتشر بحد السيف كلمة سخيفة وغبية. واسمع هذا الحديث، روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع كانت في العام الرابع الهجري، سببها خيانة أهل نجد لسبعين صحابي من القراء قتلوهم، فخرج النبي في غزوة ليؤدبهم. قال جابر: فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي، ثم تفرق الناس في العضاء، يعني في شجر الشوك، يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله تحت هذه الشجرة الظليلة فعلق سيفه ونام في ظلها. اسمع، قال جابر: فنمنا نومة فجاء رجل من المسلمين فاخترط سيف رسول الله، راح شايز السيف من الغمد سيف النبي وقال للنبي قم، وسيفه كده على عنق النبي، قم من يمنعك مني الآن؟ فقال النبي بقمة الثبات واليقين: الله الله الله. قالها ثلاثة فارتعد الأعرابي وسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله وقال: قل لي أنت من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ لصاحبه، ده أنت الصادق الأمين الرؤوف الرحيم اللي بتحب العفو. يا ابن اللذين، ما أنت كنت هتقتله من دقيقتين، دلوقتي افتكرت أخلاقه؟ ما هو خد بالك، في وقت قوة أمة الإسلام يظهر النفاق، وفي وقت ضعف المسلمين يظهر الكفر. خلاص مالكش مخالب تخربش بيها. قال: كل من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ لصاحبه. قال: أتركك على أن تدخل في الإسلام؟ قال: لا. قال: إذن أتركك على ألا تقاتلنا ولا تعن على قتالنا. قال: أفعل. فأطلق النبي صراحة. والله العظيم الحديث ده من أكبر الأدلة على أن الإسلام انتشر بحد السيف. الراجل ده لو النبي خبطه بالسيف فصل رقبته عن جسمه، حد يعتب عليه؟ ده كان هيقتله من دقيقة، ده مجرم. قالوا: لا. طب أسلم يا ابني؟ قالوا: لا، ما يلزمنيش الإسلام. قالوا: خلاص ما تحاربناش ولا تساعد حد بيحاربنا. قالوا: لك شرطك. فأطلق النبي صراحة. أفلا يدل هذا الحديث على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف؟ كذلك ما كان من ثمامة بن آثال. الصحابة خرجوا فسمعوا رجلا في طريق مكة يلبي وهو محرم ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. دي كانت تلبية الكفار قبل الإسلام، أولها نور وآخرها ظلمة. الصحابة قبضوا عليه على طول ودوا المسجد ربطوه في عمود الجامع. وفي هذا دلالة على جواز دخول غير المسلمين إلى المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك. النبي خرج بعد الصلاة لو مكتفين واحد في عمود الجامع، قال من هذا؟ قالوا ثمامة بن آثال. ثمامة ده قتل ناس من الصحابة وأعان المشركين، فقال النبي أسلم يا ثمامة. قال ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني أنا قتلت فيكم، أو ذا دم يعني ورائي أسود يقتصون بدمي ويأخذون بفأري، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا أعطيناك، وإن تعفو تعفو عن شاكر. قال النبي أكرموه، فحلوا الوثاق وأطعموه سقوه وكذا وكذا وربطوه تاني. تاني يوم النبي عرض عليه الإسلام فأبى، ثالث يوم النبي عرض عليه الإسلام فأبى، قال أطلقوا صراحة، ما أكرهوش ولا حاجة، أطلقوا صراحة. فأطلقوا صراحة فانطلق حتى وصل إلى أقرب بئر فاغتسل فيها وعاد يعلن إسلامه. إسلام أبدا لم ينتشر بحد السيف. عمر بن الخطاب كان له خدام روماني اسمه وسق، يقول وسق كنت عبدا مملوكا لعمر بن الخطاب، وكان يقول لي أسلم يا وسق، فإن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي لي أن أستعين بك على أماناتهم وأنت لست منهم. قال وسق فأبيت. قال فقال لي أمير المؤمنين لا إكراه في الدين. فلما حضرت الوفاة قال أين وسق؟ فجاءوا به، قال اذهب فأنت حر، اذهب حيث شئت. ما كانش فيه إكراه ولا حاجة. يبقى الحق الأول لغير المسلمين على المسلمين، ولتسمع الدنيا، فليسمع اليهود هذا الكلام، فليسمعه النصارى، فليسمعه المجوس، فليسمعه الملاحدة، فليسمعه كل إنسان. حقكم الأول على المسلمين أن ندعوكم إلى الخير، إلى الإسلام، بأدب، بحكمة، بلطف، بلين، برفق، نجادلكم بالتي هي أحسن، نعظكم بالموعظة الحسنة، ولا نكرهكم أبدا على الدخول في الإسلام. الحق الثاني حق الإحسان والبر إلى غير المسلمين، نحسن عليهم طبعا، نبرهم طبعا، نقصد يعني نعدل طبعا. من الذي قال هذا؟ رب العالمين. اسمعوا القرآن يا أخواننا، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ده مشرك، ده غير مسلم بس مسالم، معاهد أو مستأمن أو من أهل الذمة، دول حقهم علينا. ده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. واسمع إلى جملة من أحاديث النبي، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كيف حالك يا شيخ مسعد؟
خير حال والحمد لله.
أقسم بالله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لكن يا شيخ أنا بدي أفهم الموضوع وساوس العقيدة يا شيخ.
نعم. تفضل.
يعني في ضيق لا يعلم إلا الله.
نعم.
فما يعني مش عارف كيف أعالج نفسي.
يعني أنت في كرب وفي هم ولا تدري ماذا تفعل؟
ها والله يا شيخ.
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك.
إن شاء الله.
فرج الله همك وهمنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مسعد.
الله يرضى عليك.
والله يعني هذا الدين ورب العرش العظيم منصور بنا أو بغيرنا.
نعم.
أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا.
آمين.
من يقول أننا ننشر ديننا بالإرهاب والعنف، نحن لا نعرف الإرهاب ولا العنف. نحن نعرف الرحمة. من قال أن الإسلام ينشر بحد السيف، هذه هي الغامدية. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه؟ خذوا هذه واقتلوها، بل قال لها اذهبي حتى طلع الحمل. فلما وضعت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضيعها وقالت يا رسول الله ها أنا وضعت طهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطمي. فذهبت وفطمت، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليها الحد. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال له استغفروا لها صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كمس عطاي.
أي نعم.
إزيك يا شيخ مصعد؟
الحمد لله.
منور الشاشة ربنا يا شيخ مصعد.
الله يرضى عليك ويزيدك نور.
يخليكم كده لينا يا رب. نعم. ويبارك لنا فيكم والشيخ محمد حسان ربنا يخليه.
الله
يخليك. ويخلي قناة الرحمة.
جزاك الله خير.
والله يا شيخ مصعد أنا عندي سؤال كده كنت عايز أسأله يعني.
تفضل.
بارك الله فيك. كنت تعبان شويه كده يعني، وكنت نادر لربنا سبحانه وتعالى، قلت له ربنا كرمني وربنا شكرني فيعني هطلع مبلغ كده للبنك.
حددت المبلغ؟ طيب انا فهمت السؤال، هجاوبك عليه ان شاء الله. واحد كان مريض وقال لو ربنا شفاني هطلع قد كده نذر لله، ربنا شفاه. النذر دين في رقبتك لازم تطلعه، المبلغ اللي حددته ما تطلعش غيره. عايز تزيد خير وبركة إنما لا تقل. طب ما عنديش فلوس دلوقتي، أهو دين في رقبتك ما توسع الله عليك وفي، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
والله أنا كنت عايزة أتكلم بخصوص المحنة اللي قناة الرحمة فيها وكده، بس أنا يعني مش والله مش عارفة أتكلم، بس كل عايزة أقوله إن سبحان الله لو أعداء الإسلام عرفوا اللي هم عملوه في كل بيت والصحوة الدينية اللي حصلت للناس دي سبحان الله كانوا ما تكلموش وندموا حتى على اللي هم عملوه. حتى عيالي والله سبحان الله يعني كل يوم يصحوا كده يدوروا على قناة الرحمة موجودة مش موجودة.
الحمد لله.
ومريم بنتي وعايز أسأل حضرتك.
اتفضلي يا مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي شاركينا.
الرحمة باقية من الإيمان.
اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. ربنا يبارك فيك يا مريم وينبتك نباتا حسنا ويجعلك رحمة على أبويك وعلى من حولك.
شيخ يا شيخ.
اتفضلي.
أنا بحب قناة الرحمة.
أحبك الله الذي أحببتيها فيه. ربنا ينبتك نباتا حسنا ويبارك فيك ما شاء الله. والله أنا قبل الحلقة وأنا على الكرسي جاءت اتصالات من فرنسا تسأل عن الرحمة وعن الشيخ حسان وتدعو لنا قبل الخروج على الهواء بثواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب نواصل يا شباب. قلت الحق الثاني لغير المسلمين في أعناق المسلمين حق البر حق الإحسان، ما داموا لا يقاتلون لا يحتلون أرضنا لا ينتهكون أعراضنا لا يستبيحون أموالنا. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. واسمع إلى ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. الله أكبر الله أكبر. بل اسمع إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت حتى أستفتي رسول الله مش أدخلك إلا لما استأذن النبي. قال فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، مع أنها كافرة ومشركة لكن مسالمة، لها عليها حق الإحسان لها عليها حق البر. وهذا في القرآن، قال تعالى وإن جاهداك يعني والدك ووالدتك لو بيعذبوك بيجلدوك عشان تكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله العظيم، حال النبي مع أقاربه كان إزاي؟ يا أخوانا النبي في غزوة أحد كانت رباعيته مكسورة ورأسه مشجوجة والمغفر غاصت حلقاته في خديه ودماؤه تنزف من دماغه ومن خديه ومن فمه إن لله وإنا إليه راجعون ومن فمه ومع كل هذا يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طيب أنا أكتفي بهذا القدر إن إخواني يقول الوقت خلاص انتهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا.